الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 بعد 1000. صلى الإمام البخاري وهو 8 من كتاب الأطعمة، باب التلبينة، فتح المثنى وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون. طعام يتخذ من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيه عسل، سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة. والنافع منهما كان رقيقا نضيجا لا غليظا نيئا. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير حاء بن عبد الله قال حدثنا الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي مولاهم كان كثير المال ولم يجب عليه الزكاة في ماله لكثرة نفقاته على العلماء وعلى الفقراء. جاءته امرأة تسأله بعض مال فأعطاها مالا كثيرا، فقال له الكاتب يرحمك الله إنها ترضى بالقليل. قال أعطيناها على قدرنا، لم نعطها على قدرها. وسأله الإمام مالك بعض الزعفران لعرس ابنته، فأرسل إليه بحمل عدة أبعرة، وأهدى له الإمام مالك إناء فيه تمر فرده له مليء بالذهب. كان له مذهب، إلا أن مذهبه اندثر. شيخ الإسلام يرجحه في العلم على مالك، لا سيما في بعض السنن العقيدة. الإمام مالك روي عنه أنه أنكر التحديث ببعض أحاديث الصفات، ولذلك تجد كثيرا من المتأخرين يستدلون بهذا، مع أنه التمس له العذر فقد كان سلفيا. فشيخ الإسلام يرجح الليث عليه وقد حدث بهذا الحديث. وأيضا الإمام مالك رد حديث صيام الست من شوال وغير ذلك مما كان عليه، وكلاهما إمام. عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة رضي الله عنه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، جواز اجتماع النساء في حال الموت. بل إن شيخنا مقبل رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز اجتماع الرجال والنساء، ليس يعني في اجتماع الرجال مع النساء، اجتماع الرجال لوحدهم واجتماع النساء لوحدهن. لكن الذي يظهر والذي عليه الجمهور أن اجتماع الرجال للعزاء عدوه من النياحة، وأما اجتماع النساء فلا محذور فيه، لكن يجتنبن النوح ونحو ذلك. ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، هذا دليل على أن الإنسان إذا حصل عليه موت فرح أو ترح يحتاج إلى من يؤانسه، يحتاج إلى من يشاركه في الفرح ويشاركه في الترح، فلا بد أن يكون للإنسان فكفي ذلك، لأن الحزن يتعب الإنسان والفرح يحتاج الإنسان أن يبديه. فإذا لم يقم معه أهله وخاصته من يقوم معه؟ وإنما يتأخذ الأخوان والخلان لمثل هذه الأحداث التي تمر على الإنسان. أما في حال السلامة كل الناس في سلامة، لكن في حال الفرح والترح تحتاج إلى من يشاركك. أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب بعض الحزن، يعني ما تذهب الحزن كله أو كله، إنما تذهب بعضه، لكن مع الأيام يذهب الحزن. قد يحزن الإنسان أياما، بل ربما استمر معه الحزن فترة من الزمن، لكن يجد أنه ينقص كل يوم ينقص. فمثلا إذا وقعت المصيبة، من أسباب ذهاب الحزن أو نقص الحزن المسارعة في دفن الميت، بقاء الميت بين ظهراني الأسرة سبب لبقاء الحزن. ثم إذا دفن الميت المؤانسة لأهل الميت، وأيضا إن كان لديهم وقت للنوم فليعجلوا به، فإن النوم يذهب كثيرا من الحزن، لا سيما إذا نام الإنسان نوما مريحا يقوم وقد ذهب كثير من حزنه. ثم أيضا قبل ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واستحضار المصائب التي مرت على الغير والاستبشار بما للميت عند الله إن كان من المسلمين الموحدين، وهكذا احتساب الأجر والتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. قال: باب الثريد، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، لأن الرجال في الجملة أكمل من النساء، ولذلك كمل منهم الكثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنة عمران وآسيا امرأة فرعون. لا إله إلا الله، يعني جميع نساء العالمين لم يكمل منهن إلا مريم وآسيا. جاء خارج الصحيح خديجة وفاطمة أيضا، لكن في زيادة خديجة وفاطمة كلام لبعض أهل العلم. فلا إله إلا الله، ولذلك قال بعض أهل العلم أن مريم بنت عمران وآسيا يعتبرن من الأنبياء ولسن بأنبياء، ليس من النساء نبية ولا رسولة، النبوة والرسالة في الذكور من الإنس الذكور الأحرار. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة الثريد من حيث أنه لحم مرغوب فيه، وفعلا لا سيما إذا كان الخبز حسن الطباخة والثريد حسن الطباخة من أحسن ما يعتدم به. والحديث أيضا استدل به على فضل عائشة على غيرها من النساء حتى خديجة، لكن الصحيح أن خديجة أفضل، لأن الله عز وجل سلم على خديجة، وخديجة بشرت بالجنة صراحة، وخديجة سابقة ومناصرة، وعائشة ذات فضل ومنزلة وشرف. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. مثل هذه الأحاديث لا تحبها الرافضة، وربما من أسباب قول الرافضة بأنهم مسيرة قرآنية مثل هذه الأحاديث، يريدون التخلص من الأحاديث التي تقضي على بدعتهم من أصلها وأسها. صحيح يا أخوة، الأحاديث تقضي على البدع. القرآن قد يتشبث به من يريد، أحيانا حتى بعض اليهود يستدلون بآيات من القرآن، وبعض النصارى يستدلون بآيات من القرآن، لا سيما قال الله عز وجل: وإني فضلتكم على العالمين، يستدلون بها على أنها فضيلة لبني إسرائيل. نقول له: يا ملعون على قول العامة، اقرأ: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كم هي الآيات في ذمهم. وأيضا دعاة التقارب بين الأديان: لكم دينكم ولي دين، ونحو هذه الآيات. لكن السنة فيها البركة العظيمة تقضي عليهم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. تقضي على دعوة الحوار والتقارب مع الأديان بالصورة التي هم عليها الآن، أما الحوار لإظهار الحق. قد قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني إذا كان الحوار على الكلمة السواء لا حرج، لكنهم ما يتحاورون على الكلمة السواء،
ولهم حول الكلمة السواء. كم وقعت من حوارات بين المسلمين والكفار في هذه الفترة الزمنية تبناها كثير من رؤساء الأخوة المسلمين، يعطوني مجلس واحد كان حوارهم على الكلمة السواء، ما هناك حوار على الكلمة السواء أبدا، لأن الحوار على الكلمة السواء وهي كلمة لا إله إلا الله فيها نبذ للدين اليهود ودين النصارى ودين المشركين ودعوة إلى التوحيد. والنصارى واليهود حين يحاورونهم ما يريدون التوحيد، هم يريدون تنازل المسلمين عن دينهم. وانظر إلى ما نتج عن الحوارات ما يسمى بالدين الإبراهيمي، هذه نتيجة للحوارات، مع أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإذا أراد المسلمون جهاد الكفار لابد أولا أن يصححوا هذه المفاهيم. كيف الآن تريد من المسلمين أن يقوموا على الكفار بالسنان وهم قد والوهم إلا من رحم ربي بالجنان وباللسان، ما عندهم الغير على الدين، ما عندهم كذلك تصحيح العقيدة إلا من رحم ربي. أما سمعتم عن أحمد كريمة وهو يقول عندي كتاب في إثبات أن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، وقال هذا في التلفزيون وربما ينظر ملايين المصريين، ما أحد ينكر عليه، ما أحد ينكر عليه. فإذا أردتم يا معاشر المسلمين أن تتحرروا من اليهود ومن النصارى فصححوا عقائدكم على وفق كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينتفع به أهل الإسلام. أما إذا لم تكن العقيدة صحيحة ينتصر صاحب السلاح صاحب القوة، لكن إذا صلحت العقيدة عند ذلك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يقع النصر يقع التأييد يقع العون. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن تمام بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد قال وأقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فما زلت بعد أحب الدباء، يعني فيه أن اللحم يطبخ مع غيره، وإلى الآن تجد بعض النساء تضع مع اللحم يعني مثلا البطاط، بعض النساء أو الطباخين أيضا نعم يضعون الطماط وبعضهم يضعون الكوسة ويضعون هكذا مع اللحم حتى يكون مع المرق. والشاهد من ذكر الحديث الثريد أيضا المرق وأيضا الدباء كلها أطعمة. قال باب شاه مصموطة والكتف والجنب. وبالسند المتصل حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة صميطة بعينه قط. وفتح الله على الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليهم الفتوح العظيمة، فتح الله عليهم بالسنان وفتح الله عليهم بغيره. لما توجه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى فتح بيت المقدس مع أنه قدم بعدد كبير أرسلهم على 5-5 على 5,000-5,000 وكل له قائد، ووصلوا إلى البيت المقدس عجبوا، ما خاف منهم أهل بيت المقدس ولا بالوا بهم. وفي يوم من الأيام سمع أهل بيت المقدس جلبة عظيمة من التكبير والتهليل ونحو ذلك، فقال لهم البطريق الذي لم يخرج قبل ذلك، مع أنهم قد حاصروهم عدة أيام، ما شأنهم؟ قال جاء قائدهم، قال خرجوني. خرج فنظر وإذا بالأوصاف على غير ما يريد، تركهم رجع، تحدث مع أبي عبيدة بعض حديث ورجع كأنه لا يعرفه ومطمئن، غاية الاطمئنان. عجبوا منه، ما لك؟ المسلمون حاصرونا. قال ما عليكم منهم، ما سيستطيع أحد منهم دخول القدس، بيت المقدس محروس. فجاء بعض الصفات، قالوا خالد بن الوليد كان فيه شبه لعمر، نظر إليه رآه ليس به ومطمئن، حتى طال عليهم الحصار طويلا طويلا وخشوا الهلكة. خرج هذا البطريق وقال لهم اسمعوا، ما ستستطيعون فتح بيت المقدس ولا سنسلم لكم، إن كان لكم أمير اسمه عمر ومن صفته كذا وكذا يأتيه، إذا رأيناه نسلم له بيت المقدس، غير هذا ما سنعطي بيت المقدس. اجتمع الصحابة وتشاوروا، بعضهم قال نهجم عليهم، بعضهم قال يا أبا عبيدة نحفظ المسلمين، وإيش ضر أمير المؤمنين أن يكرمه الله عز وجل فتح بيت المقدس. فأرسل إليه برسالة، فتجهز عمر بعد أن تشاور الصحابة وانطلق يقطع الفيافي والقفار حتى وصل إلى بيت المقدس. فلما وصل فرح المسلمون وهللوا وكبروا، فسمع الناس بالجلبة، فخرج البطريق فلما رآه ورأى صفاته قال هذا الذي يفتح بيت المقدس على يديه. فتشارطوا فيما بينهم وسلموا بيت المقدس. فانظروا كيف فتح الله عز وجل عليهم فتوحات بالسنان، وفتح الله عليهم فتوحات بغيره. فمتى يعود هذا الزمن الجميل، الزمن العظيم؟ نحن الآن معنا قوة أكثر من قوة عمر، وعدد أكثر من عدد المسلمين في عهد عمر، ولكن الذي نعاني منه نقص الإيمان الذي كان على عهد عمر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أولئك نصروا الله فنصرهم الله، حفظوا الله فحفظهم الله، استعانوا بالله فأعانهم الله. قال باء نعم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قال باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام، وأن هذا لا ينافي التوكل واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صفرة. قال أبو سند المتصل حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال قلت لعائشة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس فيه. هذا الحديث فيه الجمع، نهى ثم نسخ النهي. بعض الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، أما هذا الحديث فيه الجمع بين النهي وبين الإباحة، وأن السبب في المنع عن ادخار الأضاحي أنها دافة بالمدينة احتاجوا إلى طعام، إلى إحسان، فأراد أن يطعم الغني الفقيرة، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15، يعني بعد 15 ليلة وربما أكثر من ذلك. قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر معدوم 3 أيام حتى لحق بالله. فيه بيان جواز ادخار اللحم وأكل القديد، وثبت أن سبب ذلك قلة اللحم عندهم، بحيث أنهم لم يكونوا يشبعون من خبز البر 3 أيام متوالية. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا وبالسند المتصل. ابن كثير هو محمد وهو من مشايخ البخاري. وغرضه تصريح سفيان الثوري بإخبار عبد الرحمن بن عابس. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار، وسفيان هو ابن عيينة، عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تابعه محمد عن ابن عيينة وقال ابن جريج: قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا. المهم بما أنهم قد ادخروه سواء وصلوا به المدينة أم لم يصلوا به المدينة، الأصل صحة الادخار وجواز الادخار وجواز أكل اللحم المقدد واللحم الطري واللحم الني والنحو اللحم المطبوخ، كله جائز إذا كان مما ذبح على اسم الله. والله المستعان.